إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب في ذكر سدرة المنتهى، أي هذا باب معقود في بيان الأحاديث التي يذكر فيها سدرة المنتهى. والسدر بكسر السين وسكون الدال، شجر النبق بفتح النون وكسر الباء. والواحدة سدرة بزيادة الهاء، يجمع على سدرات بكسر السين وسكون الدال، وسدرات بكسر المهملتين، وسدرات بكسر السين وفتح الدال، وسدر بكسر السين وفتح الدال، وسدر بضمتين، والنبق بفتح أوله، والنبق بسكون ثانيه وبكسرهما، وككتف حمل السدر وواحدتها بهاء. وسدرة المنتهى في السماء السابعة، وسميت بالمنتهى قال كعب: لأنه ينتهي إليها علم كل ملك مقرب ونبي مرسل، وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله تعالى. وفي حديث عبد الله: إليها ينتهي علم ما يعرج من الأرض وما يهبط من فوقها فيقبض عندها، وقيل غير ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول حا، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير، وألفاظهم متقاربة. قال ابن نمير: حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. أخرجه الترمذي والنسائي في السنن الصغرى والسنن الكبرى، وأحمد وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه. ورجال إسناده: أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي واسطي الأصل، ثقة حافظ، صاحب تصانيف أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 200، وأخرج له الجماعة. مالك بن مغول بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو، أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، توفي سنة 59 على الصحيح، وأخرج له الجماعة. الزبير بن عدي الهمداني اليامي للتحتانية، أبو عدي الكوفي قاضي الري، ثقة أخرج له الجماعة، وله في صحيح مسلم 3 أحاديث فقط. طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي القارئ، ثقة فاضل، توفي 212 أو بعدها، وأخرج له الجماعة. مرة بن شراحيل الهمداني بسكون الميم، أبو إسماعيل الكوفي الملقب بمرة الطيب، ثقة عابد، توفي 76، وقيل غير ذلك، وأخرج له الجماعة. عبد الله بن مسعود الصحابي الشهير رضي الله تبارك وتعالى عنه، والباقون تقدموا في الباب قبله. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه 3 من الشيوخ قرن بين الأخيرين. ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه أبي بكر وزهير فما أخرج لهما الترمذي. ومن لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين، سوى شيخه زهير فنسائي ثم بغدادي. ومنها أن فيه 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، الزبير عن طلحة عن مرة، ورواية الأولين من رواية الأقران لأنهما من الطبقة 5. ومن لطائفه أن الزبير بن عدي هذا أول محل ذكره في صحيح مسلم. ومنها أن فيه قولة وألفاظهم متقاربة، أي أن ألفاظهم مختلفة اختلافا يسيرا مع الاتحاد في المعنى. ومن لطائفه أن فيه قولة عن عبد الله مهملا، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، لأن القاعدة أنه إذا أطلق عبد الله في سند الكوفيين فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي الصحابي الجليل، وهذا السند كما مر من سباعيات مسلم رحمه الله. ومن لطائفه بالإضافة إلى ما مر أن رجاله كلهم كوفيون إلا زهير بن حرب فإنه نسائي، وفيه كما مر 3 أتباع، الزبير وطلحة ومرة. قال عبد الله رضي الله عنه: لما أسري وعرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات 7، انتهي به، أي وصل به إلى سدرة المنتهى، وهي أي سدرة المنتهى في 6، وقيل هي في 4، وإنها في الجنة، وعن كعب أنها في أصل العرش، وعن ابن عباس أنها عن يمينه، والأصح وقول الأكثر أنها في 7. قال النووي: ويجمع بين الحديثين، أي حديث أنها في 6 وحديث أنها في 7، بأن يكون أصلها في 6 وتنتهي لعظمها إلى 7. وقال الخليل: هي في 7 وأظلت السماوات والجنة. وإضافة سدرة إلى المنتهى من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع، ولكنها صفة سببية، أي السدرة التي ينتهي إليها وينقطع عندها علم الخلائق، وكأنها حد لما فوقها وما تحتها. سدرة المنتهى ينتهي إليها، وإليها أي إلى السدرة ينتهي ويقف ما يعرج بالبناء للمفعول ويصعد به من الأرض إلى السماء من الأعمال، فيقبض ممن جاء به من الحفظة منها، أي عندها، ولا يقدرون أن يجاوزوها. وإليها إلى السدرة ينتهي ويصل ما يهبط به بالبناء للمفعول وينزل به من فوقها، هبط يهبط ويهبط هبوطا من بابي ضرب ونصر إذا نزل من علو، وهبطه كنصره أنزله كأهبط، فيقبض. وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، فيقبض الذي هبط منها أي عندها، فلا يجاوز به إلى أسفل، لأنها حد ما هبط وحد ما عرج. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومصداق ما قلته قوله تعالى: إذ يغشى السدرة وغطاها ما يغشى ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم والتفت عن الحق سبحانه. قال عبد الله رضي الله عنه في تفسير ما يغشى: الذي يغشاها فراش من ذهب، أي على لون ذهب، ويروى جراد من ذهب، والفراش دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج، واحدتها فراشة. وفي رواية ابن جريج: غشيها فراش من ذهب، وأرخيت عليها ستور من لؤلؤ وياقوت وزبرجد. وزاد بعضهم في روايته: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تحولت ياقوتا، أو نحو هذا. والفراش كما مر الطير الذي يلقي نفسه في ضوء السراج. قال عبد الله رضي الله عنه: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تلك الليلة، ثلاثا، أي من الجوائز والعطايا: أعطي الصلوات الخمس المكتوبة التي فرض عليه وعلى أمته، أعطيها تلك الليلة، أي أعطي الصلوات الخمس، وسميت جائزة باعتبار ما يترتب عليها من الثواب الجسيم. وأعطي أيضا خواتيم سورة البقرة، أي وعد إجابة دعواتها، وغفر لمن لم يشرك بالله سبحانه وتعالى، أي ووعد أن يغفر لمن لم يشرك بالله تعالى من أمته شيئا من المعبودات، أن يغفر له المقحمات، بالرفع نائب فاعل لغفرة، أي الذنوب العظام التي تقحم وتهلك مرتكبيها وتوردهم النار وتقحمهم إياها، أي تلقيهم فيها. والتقحم السقوط والوقوع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. وعبارة السنوسي: والمقحمات بضم الميم وسكون القاف وكسر الحاء هي الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. والتقحم الوقوع في الهلاك، وهو مرفوع بغفرة نائب عن فاعل. أعطي هذه الثلاث لأنها من أفضل ما أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصلوات الخمس، أعطيها 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بالفعل، وهي 50 في الميزان. وأعطي خواتيم سورة البقرة، ويشير إلى قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 10 جمل كلها أعطيناها والحمد لله رب العالمين، ما دعونا بواحدة منها إلا أعطينا إياها. ولهذا قد أعطي خواتيم هذه السورة العظيمة، سورة البقرة. وقوله جل وعلا: ولا تحمل علينا إصرا، من الآثار التي حملت على من قبلنا، فكان عندهم من شروط التوبة أن يقتلوا أنفسهم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وليس في التوبة من كل ذنب، ولكن في تلك القصة فقط، بمعنى أن كل واحد يأخذ سكينا ويقتل صاحبه فوضى وعقوبة وليس عن قصد. لهذا قال بعض المفسرين: إن الله ألقى عليهم ظلمة وأمروا أن ينطلق كل واحد ويقتل من أمامه، وهذا لا شك أنه محنة عظيمة شديدة. وكذلك أيضا ذكروا أن الواحد منهم إذا أذنب كتب ذنبه على باب بيته، يصبح وقد كتب ذنبه على باب بيته، وهذه فضيحة أيضا. ولكن هذه الأمة والحمد لله تعالى ستر الله تعالى عليها. كذلك أيضا بظلمهم حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. وهذا والحمد لله الآن في شريعتنا ممتنع، لم يحرم علينا شيء بسبب ذنوبنا شرعا، لكن قد يحرم علينا بسبب ذنوبنا قدرا. ذلك كما لو مرض شخص وقيل له تجنب أكل اللحم والتمر، فاللحم والتمر من الطيبات، فإذا كان يضره إذا أكله صار ممنوعا منه قدرا، يعني أن الله قدر له هذا المرض ليمتنع من ذلك، وإن كان مأمورا شرعا أن يتجنب ما يضره. هذا قد يبتلى به الإنسان، وقد يعمل الإنسان معاصية ثم يصاب بمرض يلزم حينئذ أن يمتنع من بعض الطيبات بسبب هذا المرض. أما شرعا فمعلوم أنه انتهى التشريع بموت نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث العظيم: غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات يعني الذنوب التي تقحم الإنسان في الإثم ثم في النار إذا كان لم يشرك. ولهذا من خصائص هذه الأمة أنه يغفر لها باجتناب الشرك وتحقيق التوحيد. وفي هذا دليل على فضيلة تحقيق التوحيد، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأما خواتيم سورة البقرة فقد تواترت الأحاديث الصحاح في بيان فضلها وشرفها، ومن ذلك أنها أنزلت من كنز تحت العرش، أخرج النسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطى أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي. وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وأرسل الله ملكا لم ينزل إلى الأرض قط، فنزل من باب من السماء لم يفتح قط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بأنها نور أوتيه لم يؤته نبي قبله، وأنه لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيه. أخرج مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. نزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وخواتيم سورة البقرة أنزلتا من كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. أخرج أحمد والنسائي في اليوم والليلة وابن حبان وغيرهم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. والحديث صحيح بطرقه. وفي الباب عن شداد بن أوس رضي الله عنه: وقد كانتا فرجا للمسلمين واستجاب الله لهم فيهما. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب، فقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدق، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال عفان: قرأها سلام أبو المنذر: يفرق ولا يفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تبارك وتعالى بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فصار لها ما كسبت من خير وعليه ما اكتسبت من شر. فسر العلاء هذا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ومن قرأهما في ليلة كفتاه. أخرج الشيخان عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقر، من قرأهما في ليلته كفتاه. وإذا تليت مع آية الكرسي: لا يدخل الشيطان البيت تلك الليلة. أخرج الطبراني والحاكم والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قصة الشيطان حين أخذه، وفيه: فإني لا أعود. وآية ذلك: على ألا يقرأ أحد منكم آية الكرسي وخاتمة البقرة فدخل أحد منا، أي من الشياطين، في بيته تلك الليلة. قال: فخليت سبيله، ثم غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخبره، فإذا مناديه ينادي: أين معاذ بن جبل؟ فلما دخلت عليه قال لي: ما فعل أسيرك؟ فقلت: عاهدني ألا يعود. فأخبرته بما قال. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث وهو كذوب. قال: فكنت أقرأها عليه بعد ذلك فلا أجد فيه نقصانا. فهذه الأحاديث في بيان فضل ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من خواتيم سورة البقرة في تلك الليلة. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الترمذي: فأعطاه الله عنده، أي عند سدرة المنتهى، ثلاثا، أي ثلاث خصال. وزاد الترمذي: لم يعطهن نبيا كان قبله. أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقر. قيل معناه: أعطي إجابة دعواتها، لأنها مدنية، والإسراء كان بمكة، وهذه الآيات من خواتيم سورة البقرة لم تنزل إلا بعد ذلك. فهذا الإيتاء هو أعطي إجابة دعواتها. والأولى تفسيره بأن المعنى أنه أعطي هذه الخواتيم من ذلك المحل الأعلى. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم يعطهن نبي قبلي. وأخرج أحمد أيضا بسند حسن كما قال الحافظ ابن كثير عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش إلى غير ذلك من الأحاديث. قال بعض المحققين كأن المراد أنه قرر له إعطاءه إياها وأنها ستنزل عليه، وإلا فالآيتان مدنيتان، وغفر بصيغة الماضي مبنيا للمفعول، والنائب عن الفاعل قوله المقحمات، وعبر بالماضي إشارة إلى تحقق وقوعه، وعند النسائي ويغفر بصيغة المضارع. ثم إن الجملة بتقدير حرف مصدري نائب فاعل لأعطي مقدرا بدليل ما قبله، أي وأعطي أن غفر، أي غفران المقحمات لمن لم يشرك بالله من أمته صلى الله عليه وسلم شيئا، شيئا نكره، إشارة إلى أن الشرك لا يغفر، قليله ككثيره. المقحمات بصيغة اسم الفاعل بمعنى الذنوب العظام التي تقحم أصحابها، أي تدخلهم النار. قال الناوي رحمه الله المقحمات بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، ومعناها الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. والتقحم الوقوع في المهالك، ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلا، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين. ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة، أي يغفر لبعض الأمة المقحمات، وهذا يظهر على مذهب من يقول إن لفظة من لا تقتضي العموم مطلقا، وعلى مذهب من يقول لا تقتضيه في الإخبار وإن اقتضته في الأمر والنهي. ويمكن تصحيحه على المذهب المختار، وهو كونها للعموم مطلقا، لأنه قد قام دليل على إرادة الخصوص، وهو ما ذكر من النصوص والإجماع. وقال السندي رحمه الله ولعل المراد أن الله تعالى لا يؤاخذهم بكلها، بل يغفر لهم بعضها، وإن شاء غفر لهم كلها. وقيل المراد بالغفران ألا يخلد صاحبها في النار، أو المراد الغفران لبعض الأمة. ولعله إن كان هناك تأويل فما ذكرت أقرب الكلام للسندي رحمه الله، وإلا فتفويض هذا الأمر إلى علمه تعالى أولى. قال في البحر والأولى هو الذي تقدم في كلام الناوي رحمه الله من حمل من على الخصوص للأدلة المقتضية لذلك، ففيه الجمع بين النصوص دون تعارض. والحاصل أن المراد بالأمة بعضهم، فيغفر الله تعالى لبعض الأمة جميع ذنوبهم صغارها وكبائرها الموبقات ما عدا الشرك، لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. فبعض الأمة هم الذين شاء الله تعالى أن يغفر لهم جميع ذنوبهم. من فوائد الحديث بيان محل سدرة المنتهى، وهو أنها كما في هذا الحديث في السماء السادسة، وتقدم أن أكثر الروايات أنها في السابعة، فيجمع بينهما بأن أصلها في السادسة وأما سائرها ففي السابعة. ومن فوائده بيان وصف سدرة المنتهى، ومنها بيان معنى قوله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى، ومنها بيان ما أكرم الله تعالى به خليله صلى الله عليه وسلم حيث أعطاه هذه الخصال الثلاث وفضله بها ولم يعطها لأحد من الأنبياء غير، ومنها بيان فضل الصلوات الخمس حيث فرضت في المحل الأعلى خلاف سائر الفرائض، ومنها بيان فضل خواتيم سورة البقرة وقد وردت أحاديث صحاح في فضلها. ومن فوائد الحديث بيان ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة، حيث إنه يغفر لها المقحمات غير الشرك، وهذا فضل من الله تعالى عظيم من رب جواد كريم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد وهو ابن العوام قال حدثنا الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. أخرجه البخاري والترمذي والطيالسي وابن حبان والطبراني في الكبير وابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في دلائل النبوة وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه ورجال إسناده أبو الربيع الزهراني وسليمان بن داود العتكي البصري نزيل بغداد ثقة توفي سنة 34 و200. أخرج له الشيخان وأبو داود والنسائي. عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي ثقة أخرج له الجماعة وله في صحيح مسلم 7 أحاديث فقط. الشيباني سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي ثقة توفي في حدود 400، وأخرج له الجماعة. زر بن حبيش ابن حباشة الأسدي أبو مريم الكوفي ثقة جليل مخضرم توفي 81 أو 82، قد أخرج له الجماعة. والصحابي تقدم في السند قبله. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له الترمذي وابن ماجه. ومن لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين سوى شيخه فبصري ثم بغدادي وعباد فواسطي. ومنها أن عباد بن العوام هذا أول محل ذكره في صحيح مسلم. ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم عن أبي إسحاق الشيباني أنه قال: سألت زر بكسر الزاي وتشديد الراء ابن حبيش بضم الحاء المهملة آخره شين معجمة مصغرة عن قول الله عز وجل، أي عن المعنى المراد به، فكان قاب قوسين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي فاقترب جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما هبط إلى الأرض حتى كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين، أي بقدرهما إذا مدى. قاله مجاهد وقتادة، وقد قيل إن المراد بذلك بعد ما بين وتد القوس إلى كبدها. وقوله أو أدنى، هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه، كقوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة الآية، أي ما هي بألين من الحجارة، بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة. وكذا قوله تعالى: يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية الآية، وقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ليسوا بأقل منها، بل هم 100,000 حقيقة أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا تردد، فإن هذا ممتنع هاهنا، وهكذا هو في الآية: فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال في الفتح: القاب ما بين المقبض والسية من القوس. قال الواحدي: هذا قول جمهور المفسرين، إن المراد القوس التي يرمى بها. قال: وقيل المراد بها الذراع لأنه يقاس بها الشيء. قال الحافظ: وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح، فقد أخرج ابن مردوية بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: القاب القدر والقوسين الذراعان. ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية، فكان يقال مثلا قاب رمح أو نحو ذلك، وقد قيل إنه على القلب، والمراد قابي قوس، لأن القاب ما بين المقبض إلى السية، فلكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته. وقوله أو أدنى أي أقرب. قال الزجاج: خاطب الله العرب بما ألفوا، والمعنى فيما تقدرون أنتم عليه، والله تعالى عالم بالأشياء على ما هي عليه لا تردد عنده. وقيل أو بمعنى بل، فالتقدير بل هو أقرب من القدر المذكور. وقال الألوسي: فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أي قوسي العرب، لأن الإطلاق ينصرف إلى متعارفهم، والقاب وكذلك القيب والقاد والقيد والقيس كل ذلك يعني المقدار. وقرأ زيد بن علي قادة، وقرأ قيدة وقدر. وقد جاء التقدير بالقوس كالرمح والذراع وغيرهما، ويقال على ما بين مقبض القوس وسيتها، وهي ما عطف من طرفيها، فلكل قوس قابان، وفسر به هنا. وقيل في الكلام قلب أي فكان قابي قوس. وعن ابن عباس: القوس هنا ذراع يقاس به الأطوال. وإليه ذهب أبو رزين، وذكر الثعلبي أنه من لغة الحجاز، وأيما كان، فالمعنى على حذف مضاف، أي فكان ذا قاب قوسين، فكأنه قيل فكان قريبا منه. وقوله فأوحى أي جبريل إلى عبده أي عبد الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أتى بالضمير، وإن لم يجري له تعالى ذكر لكونه في غاية الظهور، ومثله كثير في الكلام، ومنه قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة الآية، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأوحى إلى عبده ما أوحى أي الذي أوحاه، والضمير المستتر لجبريل أيضا، وإبهام الموحى به للتفخيم ما أوحى، وهو نظير قوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم الآية. وقال أبو زيد: الضمير المستتر لله عز وجل أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل. والأول مروي عن الحسن وهو الأحسن، وقيل ضمير أوحى الأول والثاني لله تعالى، والمراد بالعبد جبريل عليه السلام. قال زر: أخبرني أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام، وهذا ظاهره أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، لكن مثل هذا لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، على أنه جاء التصريح برفعه فيما أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما، ولفظ أبي عوانة من طريق النفيلي عن زهير عن أبي إسحاق الشيباني قال: أتيت زر بن حبيش وعلي درتان، فسألته عن قاب قوسين أو أدنى، فقال: حدثنا عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرح برفعه أنه رأى جبريل له 600 جناح. ولفظ أبي نعيم من طريق سليمان بن داود الهاشمي عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل له 600 جناح. وقوله له 600 جناح جملة في محل نصب على الحال من جبريل عليه السلام، والجناح بفتح الجيم وتخفيف النون آخره حاء مهملة، يطلق على معان. قال الفيومي رحمه الله: جناح الطائر بمنزلة اليد من الإنسان، والجمع أجنحة. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه في حمله الآية على أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام، وأنه هو الداني المقترب من محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ذهب إليه الكثيرون، منهم أم المؤمنين عائشة وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنه، وهو المذهب الراجح لثبوت التصريح به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا كلام مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. في الحديث سؤال أهل العلم عن المسائل المشكلة، وفيه الجواب بالأثر. ورحم الله سفيان الثوري قال: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنه أعلم الناس بالقرآن وتفسيره. وفي الحديث أن المذكور بالآية في القرب المكاني هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقه الله عليه، وأن جبريل عليه السلام له 600 جناح، الله تعالى أعلم بكيفيتها. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في أثر ابن مسعود رضي الله عنه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن زر عن عبد الله قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. رجال الإسناد: حفص بن غياث بكسر الغين المعجمة وتخفيف التحتانية، ابن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر، توفي 94 و100، وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا قبله، والشيباني وسليمان بن فيروز. وقوله جل وعلا: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال أبو عبد الله القرطبي المفسر رحمه الله: أي لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى، وجعل الله تلك رؤية، وقيل كانت رؤية حقيقية بالبصر. والأول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي صحيح مسلم أنه رآه بقلبه، وهو قول أبي ذر وجماعة من الصحابة رضي الله عنه، والثاني قول أنس وجماعة. وما في قوله تعالى ما كذب نافية، وفي قوله ما رأى موصولة بمعنى الذي، مفعول به لكذب على قراءة التشديد، لأنه يتعدى بنفسه، والعائد محذوف أي الذي رآه. ويجوز أن تكون ما مصدرية أي رؤيته. وأما على قراءة التخفيف فما على تقدير في الجارة، لأنه يتعدى بها أي فيما رآه. قال الألوسي: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام، أي ما قال فؤاده صلى الله عليه وسلم لما رآه: لم أعرفك. ولو قال ذلك لكان كاذبا حاشاه، لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصره، فهو من قولهم كذب إذا قال كذبا، فما كذب بمعنى ما قال الكذب. وقيل أي ما كذب الفؤاد البصر فيما حكاه له من صورة جبريل عليه السلام، وما في عالم الملكوت يدرك أولا بالقلب ثم ينتقل منه إلى البصر. قرأ أبو رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد بن إلياس وهشام عن ابن عامر: ما كذب مشددا، أي صدق ولم يشك أنه جبريل عليه السلام بصورته، وفي الآيات من تحقيق أمر الوحي ما فيها، إنه لما قال سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي، أي من عند الله تعالى يوحى، ذكر جل وعلا ما يصور هذا المعنى ويفصله ليتأكد أنه وحي وأنه ليس من الشعر وحديث الكهان في شيء، فقال: علم صاحبكم هذا الوحي من هو على هذه الصفات، وقوله تعالى فاستوى، وحديث قيامه بصورته الحقيقية ليؤكد أن ما يأتيه في صورة دحية هو هو، فقد رآه بصورة نفسه وعرفه حق معرفته، فلا يشتبه عليه جبريل بوجه من الوجوه. وقوله تعالى ثم دنا فتدلى، تتميم لحديث نزوله إليه صلى الله عليه وسلم وإتيانه بالمنزل. وقوله سبحانه فأوحى، أي جبريل، ذلك الوحي الذي مر أنه من عند الله إلى عبد الله. وإنما قال سبحانه ما أوحى ولم يأتي بالضمير تفخيما لشأن المنزل، وأنه شيء يجل عن الوصف، فأنا يستجيز أحد من نفسه أن يقول إنه شعر أو حديث كاهن، وإيثار عبده بدل إليه أي إلى صاحبكم لإفادة الاختصاص، وإيثار الضمير على الاسم العلم في هذا المقام لترشيحه، وأنه ليس عبدا إلا له جل وعلا، فلا لبس لشهرته بأنه عبد الله لا غير. وجاز أن يكون التقدير فأوحى الله تعالى بسببه، أي بسبب هذا المعلم إلى عبده، ففي الفاء دلالة على المعنى، وهذا وجه أيضا سديد. ثم قال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى، على معنى أنه لما عرف وحقق لم يكذبه فؤاده بعد ذلك، ولو تصور بغير تلك الصورة أنه جبريل عليه السلام. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثانية في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. رجال الإسناد: عبيد الله بن معاذ العنبري أبو عمرو البصري، ثقة حافظ، توفي 37 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أبوه معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري أبو المثنى البصري القاضي، ثقة ثبت متقن، توفي 96 و100، وأخرج له الجماعة. شعبة بن الحجاج بن الورد الإمام الثبت الحجة الجهبذ أبو بسطام الواسطي ثم البصري، توفي 60 و100، وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا في السند الماضي. وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، اللام في جواب قسم محذوف، وآيات ربه مفعول رأى، ومن اسم بمعنى بعض، والكبرى صفة لآيات ربه، ويجوز نعت الجماعة بنعت الواحد كقوله تعالى ولي فيها مآرب أخرى. والتقدير والله أعلم، والله لقد رأى بعض آيات ربه الكبرى، والمراد ببعض الآيات هو جبريل عليه السلام في صورته الأصلية التي خلقه الله عليها وله 600 جناح، ويحتمل أن تكون من زائدة، والمراد بالآيات حينئذ جميع ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ومنه جبريل عليه السلام في صورته الأصلية. قيل ويحتمل أن تكون الكبرى صفة لموصوف محذوف، وقوله من آيات ربه متعلق بمحذوف، حال مقدم من مؤخر، والتقدير والله لقد رأى الآية مندرجة في آيات ربه وواحدة منها، والمراد بالآية الكبرى جبريل عليه السلام في صورته الأصلية، والوجه الأول أولى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله بعد ذكر الأحاديث: هذا يشير إلى الآية التي في سورة النجم، قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى، لأن النجم إذا هوى احترقت الشياطين، إذ أنه تنطلق منها الشهب فتحترق الشياطين، كما في قوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب، وقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل جهلا وما غوى سفها. فهو صلى الله عليه وسلم يتكلم عن علم ويعمل برشد صلوات الله وسلامه عليه، فهو ما ضل لما عنده من العلم، وما غوى لما عنده من الرشد، لأن الغي ضد الرشد. قد تبين الرشد من الغي، وضلاله ضد العلم. وقوله ما ضل صاحبكم هذا فيه توبيخ لقريش، ووجه التوبيخ أنه صاحبهم الذي يعرفونه، يعرفون صدقه ويعرفون أصله ونسبه وأحواله، فكيف يتهمونه بالضلال؟ وقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، يعني لا يتكلم عن هوى، وإنما يتكلم عن قصد الخير. وغيره من الناس يتكلم بهذا وهذا. وقوله إن هو، يراد به القرآن على القول الراجح، ليس المراد به السنة. وحي يوحى، أي ما ينطق به مما يوحى إليه. قوله علمه شديد القوى هو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذو مرة فاستوى، أي هيئة حسنة، فاستوى أي علا. وقوله وهو بالأفق الأعلى، ارتفع حتى صار في الأفق، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. دنا فيها قولان للعلماء، منهم من يقول إن الضمير يعود على الرب عز وجل، ومنهم من يقول إن الضمير يعود على جبريل، والصحيح المتعين أنه يعود على جبريل. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا إشارة إلى قربه. وقوله أو أدنى كقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل هو أدنى. قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي أوحى جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل، ليس رأى الله جل وعلا، رآه نزلة أخرى، أي مرة ثانية رآه نازلا من فوق، عند سدرة المنتهى، أي في ذلك المكان العالي، عندها جنة المأوى، جعلنا الله وإياكم ممن يأوي إليها. قوله إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغطيها ما يغطيها من الحسن والبهاء والأمور العجيبة الغريبة. فإذا قال قائل إذ يغشى السدرة ما يغشى، لم نستفد شيئا من صلة الموصول، لأن يغشى هي يغشى الثانية. فالجواب: هذا الإبهام ما يغشى يراد به التعظيم والتفخيم، كقوله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي شيء عظيم. ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ أي ما زل، والبصر بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طغى أي وما اعتدى، فلم ينظر إلى ما لم يؤذن له في النظر إليه، وهذا من كمال أدبه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الكبرى قيل إنها مفعول به لرأى، والصحيح أنها صفة لآيات، أي رأى من الآيات الكبرى، ليس رأى كبرى الآيات. يعني فرق بين القولين، إذا قلنا إن الكبرى مفعول ثان صار المعنى لقد رأى الكبرى من آيات رب، وإذا قلنا إن الكبرى صفة لآيات صار معناها أنه رأى من الآيات الكبرى، لكنها ليست كبرى كل شيء. والحاصل الذي دنا فتدل، والذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، هذا هو القول الراجح المتعين. وإن كان بعض العلماء يرى أن الله تعالى هو الذي دنا وتدل وقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول رآه، لكنه قول ضعيف لا يسعفه السياق، ولا تسعفه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، وفي لفظ: نور أنا أراه، لأن الله عز وجل محتدب بالأنوار، أي بحجب من أنوار عظيمة، فهو سبحانه وتعالى لا يرى ولا يتمكن أحد من أن يراه في الدنيا أبدا في اليقظة، لكن في المنام، المنام رآه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جبريل عليه السلام له 600 جناح، لأن الله تعالى قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، هذه الأجنحة يطيرون بها بسرعة عظيمة فائقة أسرع من أي شيء، لهذا يصعدون إلى السماء بروح العبد إلى السماء السابعة حتى تصل إلى الله عز وجل إذا كان مؤمنا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم ترجع الروح قبل أن يدفن الإنسان، ترجع إذا دفن وتتصل بالبدن، فسرعة الملائكة عظيمة يدلك على سرعة الملائكة وأنهم أسرع من الجن. أن العفريت من الجن قال لسليمان عليه السلام لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان عليه السلام قد قر أوقاته، يقوم في الساعة الفلانية ويأتي في الساعة الفلانية، وقد عرف متى يقوم من مقام. وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، قبل أن يرجع الطرف إذا هو عند عرش من اليمن إلى الشام، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. هنا يتساءل النحويون يقولون كيف أبرز المتعلق متعلق الجار والمجرور مع أنه عام، ومعروف أن الجار والمجرور إذا كان متعلقه عاما فإنه لا يجوز إبرازه، يعني فلما رآه مستقرا، الاستقرار هنا ليس عاما، هو استقرار خاص ليس بالاستقرار العام، ليس الذي تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت، لأن هذا استقرار خاص، لأن عادة الأشياء الثقيلة إذا أتي بها ثم أنزلت تحتاج إلى مدة لتستقر، لكن هذا من حينما رد عليه الطرف وجده مستقرا في الحال، وهذه آية عظيمة. إذن ما الذي جاء بهذا العرش؟ هو الرجل الذي قال أنا آتيك به؟ لا، بل جاءت به الملائكة، لأن هذا الرجل يقال إنه كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فحملته الملائكة وجاءت به في تلك اللحظة، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام رسل أولي أجنحة. فجبريل له 600 جناح، كم هي بالنسبة للألف؟ 3 أخماس الألف، يعني أكثر من نصف ألف جناح لجبريل عليه السلام. لهذا قال تعالى علمه شديد القوى، وقال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين. ثم هذه الأجنحة، هل هي كأجنحة الطير عندنا أو كأجنحة الطائرات؟ بالطبع لا. قوله قد سد الأفق، كل الأفق، وهذا من آيات الله جل وعلا. الإنسان إذا فكر في آيات الله عز وجل وفي مخلوقاته يتعجب العجب العظيم. هذه الأجسام الكبيرة للملائكة عليهم الصلاة والسلام، ثم ارجع البصر مرة ثانية وانظر إلى أجسام صغيرة لا تدركها العين إلا بمشق، تمشي وتهتدي لما به عيشها، وكل ذلك قدره وقضاه وخلقه ورزق منه الأحياء وحدد مساراتها وحركاتها وحدد وجودها وفناءها إلى ما يتعلق بها من صفاتها وذواتها، وكل ذلك في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. فسبحان الله العليم الخبير الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.